أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على البشير النذير والنور المبين والسراج المنير والهادي الشفيع سيد الورى خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد وعلى آله السادة الأوصياء وصفوة الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة الخامسة، وهي اعتبار الظن في ركعات الصلاة. اعتبار الظن في ركعات الصلاة، استعرضنا الأدلة المثبتة والأدلة النافية، و في الأدلة المثبتة كان فيها ما هو عام شامل للأولتين، مثل معتبرة إسحاق ومفهوم صحيح صفوان، ومنها ما هو وارد في الأخيرتين. الأدلة النافية منها ما ينفي اعتبار الظن مطلقا ظاهره يعني، أو في خصوص الأولين. ثم استعرضنا على يتحال أن في الأدلة النافية لاعتبار الظن لها أدلة معارضة في الأولين، وهذه الأدلة المعارضة إن لم تحمل على التقية فبالتالي التعارض بينها وبين يعني الأدلة المعارضة تقول أن الوهم في الأوليين يمكن أن يعالج. أدلة معارضة في الأوليين فيما سنه الله، بينما الأدلة الكثيرة المستفيضة أكثر طبعا مستفيضة جدا تدل على لطيف هني السيد الخوي، هذا مورد من الموارد تحفظوا السيد الخوي هنا بمقدار 13 رواية، 14 رواية بين حسنة وصحيحة وموثقة، قال يتشكل منها سنة قطعية. هي نكتة مهمة، مبنى الواحد يريد يتعرف على مبنى السيد الخوي سولو، هذا مو باب تقليد، لكن لمن يعني يستريح إلى مباني السيد الخوي وكذا، أقول ها هذا مبنى السيد الخوي. من 13 رواية عنده تتشكل ماذا؟ سنة قطعية. ذكر السيد الخوي هذا في مبحث الشكوك في الصلاة، راجعوا مو في هالمسألة، ها في مسألة الشك اللي مر بنا في الأوليين، عندما استعرض أدلة إبطال الشك في الأولين والمعارض لها، قال هذا المعارض معارض لسنة قطعية. هي نكتة رجالية وحديثية وصناعية وصولية جيد التفت لها الإنسان. هاي قطقطة المورد من جد قطقطة، أقول قطقطة المورد من انتجت، ماكو قطقطة ضابط، هي غير شنو وحي نازل جديد، خو ماكو الحكي ضوابط موازين يمشي عليها المجتهد. لا عنده موارد أخرى بعد، بس لكن الآن مو حافظنا، مرت علينا موارد أخرى نفس الكلام عند السيد الخوي، بس للأسف ما دوناها، ولا هي مبنى سنة قطعية. سنة قطعية، لأنه اعتبار الصدور ظني قطعي هكذا بمثابة تواتر. إيش عند السيف العدد دي؟ طبعا خصوصية. شنو خصوصية؟ هو فيها صحاح وحسان وهنا مجرى، مو كلها صحاح، ومع ذلك يعتبرها. والعدد هكذا في قبال الآن كثيرين أعوذ بالله وسوسة علمية عندهم حتى في 50 رواية 60 رواية. شو القصة هذه؟ هل 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 ولا كل مجرى؟ أصلا العامة في كتبهم علم الدراية وعلم الحديث كثير من أقوالهم 5 روايات معتبرة، تعتبر تواتر، طرقها مختلفة طبعا موجود. سبين هذا بين واحد يقول 50 رواية ما تولد لي تواتر. شو أنت؟ شنو أنت، بواتر لو شوادر؟ شو القصة؟ أحاديث إمامة أهل البيت وما شابه ذلك، أنا مدينة علم علي بابها كذا كذا، متواترة إلى الآن يستريب في علي بن أبي طالب. شو تسوي؟ يعني حديث، حديثين، 3 4 وكلها تواتر. المقصود واحد لازم يلتفت ما تغشى الغفلات المردية. زين، ف إذا لدينا روايات دالة على ماذا؟ دالة على أن الوهم في الأوليين مبطل للصلاة، الشك في الأوليين لأنهم مما فرض الله. في روايات معارضة، روايات معارضة أقل عددا كذا كذا صح، لكن هذه لما تكون معارضة قابلة للحمل على ماذا؟ على مورد الظن، بقرينة ما دل على الظن. فإذا كنا في هذا المبحث الصناعي نريد أن نوضحه، أنه من الضروري أن نلتفت إلى باب الترجيح بين الروايات المعتبرة وبين باب أصل توفر شرائط حجية الخبر في نفسه. الآن مثلا الموافقة العامة أو مخالفة العامة، موافقة العامة، موافقة العامة أو شرط مخالفة العامة تارة شرط يصاغ في أصل حجية الخبر في نفسه بغض النظر عن المعارض، أن لا يكون تقية صدور لجهة بيان الواقع، ما يقولون جهة الحيثية، جهة البيان أليس أحد أركان حجية الخبر أم لا؟ أحد جهات حجية الخبر أن يكون الصدور لجهة البيان. بل حتى في القرآن الكريم، في القرآن الكريم إذا كانت الآية ليست في صدد البيان، في صدد الإجمال، الفقهاء يقولون دلالة الآية ليست حجة إلا في الإجمال مو في التفصيل. الشيخ الأنصاري ينقل في الرسائل في حجية ظواهر القرآن وكذا أنه هناك من يذهب إلى أن أكثر عمومات القرآن، ولو هذا مو المبنى مو صحيح، لكنه في مبنى اختاره جماعة من الأصولين حتى، أن الروايات الآيات الواردة في الأحكام الفرعية في القرآن ليست في صدد البيان. لو في الجملة خو في موارد، لو لم تكن في صدد البيان يصير تمسك ببيانها التفصيل حجة؟ لا، أحد مقومات حجية الآية أو حجية الرواية أن تكون في صدد بيان الواقع. أما إذا كانت لأجل التقية، لما الباري تعالى الإجمال هم نوع شبيه بين نوع التقية، الإجمال في القرآن ما يريد يبين الباري. فلاحظوا موافقة العامة تارة يعتبر شرط في أصل حجية الخبر، جيد، تارة لا، موافقة العامة في مقام التعارض. ما الفرق بين المقامين؟ في فرق لازم نلتفت له. إذا ما نلتفت له، ذكرت جملة من الأعلام الكبار، دورة الفقهية كلها صار في غفلة بين المقامين في بحث التقية، ما يحتاج التسميات. زين، أيضا نفس الشيء موافقة الكتاب والسنة، تارة هذا الشرط يعتبر في أصل حجية الخبر، وتارة يعتبر في مقام الترجيح. وبينهما فرق. لابد أن يكون بينهما فرق، يعني لابد أن يكون هناك موافقتين للكتاب، مو موافقة واحدة، مخالفتين للكتاب. تقول عندك كارت وعندك شهادة جنسية، هذا أي مرحلة أولى. مرحلة ثانية بعد كارت خدمة، جيب كارت خدمة، كارت مدينة. كارتين موافقتين مو موافقة واحدة. لماذا؟ لأن لو كانت الموافقة الأولى هي الموافقة الثانية بعد ذكرها لا طائلة تحته. إذا كانت موافقة الكتاب مأخوذة في أصل حجية الخبر وهي متوفرة في أصل حجية الخبر، فكيف تصل النوبة إلى التعارض والترجيح بموافقة الكتاب؟ صار واضح؟ أو مخالفة الكتاب مخلة بأصل حجية الخبر، فكيف تصل النوبة إلى أن مخالفة الكتاب في مقام التعارض؟ التعارض إنما ما بين حجتين في نفسهما حجة، إذا لم يكن خبر في نفسه حجة، وين يعارض؟ إذن لابد أن يكون المخالفة الكتاب لها معنيين، والموافق الكتاب لهم معنيين، مو معنى واحد، دو معنى واحد تحصيل حاصل. وكذلك الموافقة للسنة والمخالفة للسنة، الموافقة للسنة المعصومين أو الموافقة للسنة المعصومين أو المخالفة للسنة المعصومين. وكذلك التقية، موافقة العامة أو مخالفة العامة لابد لها معنيين، لو كان معنى واحد هو أخذ في أصل شرط حجية الخبر، فأي معنى للترجيح حينئذ؟ كليهما المفروض أنهما مخالفين للعامة وغير موافقين للعامة، إذا كان مأخوذ المخالفة العامة في أصل حجية الخبر. فلذا واحد لازم يلتفت إلى أن جملة من الشرائط تارة، مو فقط هذا، أمثلة ثلاثة الآن، أمثلة ولا أكثر، أي جملة من الشرائط تارة تعتبر في أصل حجية الخبر أو دلالة الآية، وتارة تعتبر في مقام التعارض. ما الفرق بينهما؟ إجمالا بشكل فتوائي أصولي أذكرها، أما تفسير الأخوان هم بنفسهم يعنون أنفسهم بالبحث. إذا كانت المخالفة للقرآن بنحو المباينة، هذه المخالفة أو شرط هذه المخالفة هذه مأخوذة في أصل حجية الخبر عدمها، إذا كان بنحو شنو؟ المباينة، هذه مأخوذة في أصل حجية الخبر. وأما المخالفة بنحو العموم خصوص مطلق، لا، هذه مأخوذة في مقام الترجيح. وفي نماذج أخرى بس الآن ما يسع الوقت أذكرها. إذن موافقتين ومخالفتين أكون. إذا كان مفاد الخبر موافق الكتاب، يعني الكتاب موجود في مفاد الخبر، ما الحاجة إلى الخبر؟ عدم سؤال، حاولوا تجيبون عن شنو معنى الموافقة. طبعا هذا البحث ذكره الشيخ الأنصاري في آخر الخيارات في شرائط صحة الشرط. الشرط في العقد، في عقد البيع، الشرط في عقد الهبة، الشرط في عقد الإجارة، عبارة الشيخ الأنصاري: أما القول في الشروط، بحث الشرط بعد الخيارات. فبالتالي شنو معنى الموافقة؟ المهم، فهناك الشيخ الأنصاري لما يقول أما القول في الشروط، شروط الشروط هي الشروط، شروط الشروط، الشروط شنو معنى الشروط، شروط الشروط. سأل أكون هذا المبحث من أصعب مباحث المكاسب الشيخ الأنصاري، مبحث الموافقة للكتاب والسنة، أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، أن يكون موافقا للكتاب والسنة. كل شرط بين المسلمين نافذ إلا ما خالف الكتاب والسنة. هناك الشيخ الأنصاري ينقل أقوال كلها عمالقة الفقه، كلهم يذكرون نظريات ثقيلة وقوية، ومع ذلك يظهرون العجز عن الإلمام بهذا المبحث. يقول هذا المبحث ما يقدر عليه المعصوم. عصمة المعصوم هنا، أحد براهين عصمة المعصوم والحاجة المعصوم هنا. حتى حواشي المكاسب راجعوهم القوية نفس الكلام. على أي حال، إذن الآن لسنا نريد الخوض في هذا المطلب بتفاصيل، نلتفت إلى هذا المطلب. إذن التقية لها مقامين، موافقة الكتاب والسنة لها مقامين، مخالفة الكتاب والسنة لها مقامين، وجملة من الشرائط التي تذكر لها مقامين، ليس مقام واحد، ولها معنيين، معنى في أصل مقام حجية الخبر، ومعنى في مقام الترجيح. جيد، سادة جمالا مر هنا في المقام هم هكذا. الآن لدينا أدلة تدل على اعتبار الظن وين؟ في الأولين. الظن إذا تعين في طرف. الآن واحد يقول هاي الروايات أو هذا العموم غريب منصرف للأخيرتين، لا ليس له عمومية الأولتين، لأن الأدلة الواردة في الأوليين فيما فرض الله عابية عن اعتبار الظن ومؤكدة ومقيدة لزوم اعتبار اليقين، نقول له في رواية معارضة. هذه الرواية المعارضة الصحيح ما نعمل بها لأنها بنحو التباين، لكن ما دل على الظن ممكن أن ما دل على الظن يمكن أن يكون وجه جمع بين هذه السنة القطعية وما هذه الروايات المعتبرة الواردة المباينة المعارضة، بانقلاب النسبة، أن هذه موردة الظن ديك موردة الشك كمؤيد. هذه الروايات المعارضة ليست فقط في الأوليين في اللسان الأول، بعد عندنا إذا تتذكرون في اللسان الثاني والثالث هم في معارضة، روايات معارضة. نقرأ بعض الروايات المعارضة يعني التي بالتالي تحمل على اعتبار الظن. الروايات المعارضة نعم للسان الثاني مثل موثق عمار الصاباطي: رجل شك، هاي الرواية موجودة في أبواب الخلل في الصلاة الباب الثاني، رجل شك، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في المغرب، هو المغرب مثل أولين، فلم يدري ركعتين صلى أم صلاة، قال يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة، ثم قال: هذا والله مما لا يقضى أبدا. وانحملوا على التقية، لكن قابل الحمل على الظن. موثق آخر لعمار: ليس محمولة على التقية، سنبين كيف. الآن في نهاية المطاف أيضا موثقه الآخر في نفس الباب، باب الثاني من أبواب الخلل، الحديث 11 و12، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدري صلى الفجر بعد فجر ركعتين أو ركعة، قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان قد صلى ركعتين كان هذا تطوعا، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة. فقلت فصلى المغرب فلم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة. هذا وهذا والله ما لا يقضى أو أبدا. حمله على التقية، لكن ابن بابويه الأب أفتى بها والصدوق أفتى بها، وسنبين إفتاءهما في محله، ليس موردهما الشك، موردهما الظن. كيف؟ سنبين أنه يمكن الجمع بين العمل بالاحتياط في موارد الظن مع اعتبار الظن، وهذه من العملقة الفقهية التي بدت من ابن بابويه الأب، صدوق الأب والصدوق الأب، انصافا عارضة فقهية قوية، سنبين أين القوة فيها. مع اعتبار الظن، رواية أخرى، رواية محمد بن السهل عن أبيه، رجل لا يدري ثلاثا صلى أم اثنتين، قال ابني على النقصان. هذه أعم من كونها رباعية أو ثلاثية، ها أي رباعية أو ثلاثية أو كذا، ولكن دالة له في الفقه الرضوي. طبعا أفتى بهذا المتن قرأناه سابقا معارض، إذن هذه رواية معارضة عندنا حتى في المغرب لسان آخر. في بعض روايات معارضة أخرى، لكن هذه الروايات المعارضة يعني معارضة لماذا؟ معارضة لكون الشك مبطل في الأوليين، غاية الأمر نحملها على الظن، لأن ما دل على إبطال الشك ذاك قوي الدلالة كما كيفا، هذه أضعف، يعني أضعف نسبيا، يعني ولا هي في نفس حجة، لكن تحمل بقرينة ما دل على اعتبار الظن، 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 خاص خاص خاص، يوجب انقلاب النسبة بين المتباينين. أصل فكرة انقلاب النسبة، أصل فكرة انقلاب النسبة، أصل فكرة انقلاب النسبة لها صور عديدة، أبرزها هذه دليلين متباينين، يجي خاص على الخط يغير شنو النسبة بين المتباينين، هو هاي فكرته انقلاب النسبة. عبارة بعد في روايات معارضة، يعني معارضة لإبطال الشك في الأوليين، لكن تحمل بانقلاب النسبة على اعتبار الظن، تحمل على اعتبار الظن. مثل صحيح علي بن يقطين، هذا الصحيح موجود في أبواب الخلل في الصلاة، الباب 15، لعل الحديث 6 في الباب 15. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى، واحدة أو اثنتين أو أم ثلاثا، عن الرجل لا يدري كم صلى، واحدة أم اثنتين أم ثلاثا. بعد واضح، واحدة أم اثنتين أم ثلاث في الأولين. قال يبني على الجزم ويسجد السجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا، يعني تصحيح ما هي مباين تدل على الصحة والحال أنه فتحمل على الظن بهالقرينة معتبرة، لأن مر بنا أن الشك يستعمل في الأعم من التساوي وخصوصا تلك المقدمة اللي قدمناها قبل يومين فائدتها بهاللحاظ والحالة الروايات بهاللطائف وهي دقق فيها. أيضا معتبرة عبد الله بن المغيرة ظهر في نفس الباب عن علي بن حمزة عن رجل صالح يعني موسى بن جعفر، الرواية تصير معتبرة وإن رويت عن البطاني الملعون لأن رواية عنه في أيام استقامته بقرينة أن الراوي عنه من إمامي بل من أصحاب الإجماع، فهذا قرينة على أن الرواية عنه أيام استقامته لأن أيام انحرافة وصدور اللعن في حقه قاطعته الطائفة. فكل إمام يروي عن البطائني قرين على أنه روى عنه أيام استقامته. نعم إذا روى عنه واقفي ابن غير فلان لا سبيل لإحراز وقت الرواية. وعموما حتى الروايات التي رواها عنه الواقفة أصحابنا لم ينبذوها أو دعوها في كتبهم، يعني روايات ضعيفة لكن قابل للاعتماد إذا انضمت لها قرائن أخرى. هو حتى في الفقه خربط. المهم عن رجل صالح قال عليه السلام قال سألته عن الرجل يشك في فلا يدرى إذا خربط في العقائد شلون يؤمن حينئذ، قال سألته عن الرجل يشك في وسيما هو مؤسس، في فرق بين مؤسس الفرق الضالة وبين أتباع الفرق الضالة. مؤسس الفرق الضالة يكون كذوب في اللسان لازم غير يدجل شوية هو شلون يصير لازم يزيف، سل أتباع مطفي يصير أتباع مطفين يصير صدوق في اللسان لكنه كذوب في الاعتقاد، لكن مؤسسي الفرق الضالة لا محالة كذوب اللسان دجالا مفتري يصير بل يزيف على البقية. المهم قال كل ذا، قال قلت نعم هم أخرينها. قال سألت عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع تلتبس عليه صلاته، قال كل ذا صباح اثنين ثلاث أربع أوهو. هذا شو مقبض من الصلاة؟ قال قلت نعم، قال فليمضي في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فإنه يوشك أن يذهب عنه. السادة ولو بعضهم حمل على كثير الشك وبعضهم حمل على 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 أيما كان يمكن حمله. فإذا لدينا جملة من الروايات المعارضة للإبطال في الأوليين ذكرناهما في قبال الطوائف الثلاث الدالة على البطلان، تلك الروايات التي تدل على عدم البطلان قابل الحمل على الظن بقرينة ما ورد من دليل خاص على اعتبار الظن. إذن في الأوليين لدينا أدلة دالة على الصحة لكن في الظن محمولة على الظن لا على نعم لا على لا على الشك وهو التساوي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة أن الظن معتبر إذن في كل ركعات الصلاة. الآن الجمع بين الظن والاحتياط سيأتي الكلام فيه المسألة اللاحقة إن شاء الله أو السابعة أو الثامنة، أحد المسائل هذه فيها ارتباط بهذا المبحث. مسألة السادسة في الشكوك المعتبرة المعتبر عفوا فيها، في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث، والشك كالشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الاثنتين والأربع، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع. المهم طرف اثنتين، إذا شك مع ذلك هو يعتبر فيه كمال السجدتين. إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه، إن كان ذلك الشك في السجدتين، عند شك بين الركعات وعند شك في أصل السجدتين أنهما أنه أتى بهما أم لا، شكين عندنا، شك في الركعات، شك في جزء من الركعات السجدتين. إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيامة والتشهد بطلت صلاته، بطلت الصلاة. لما؟ يقول ماتن: لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما، يعني ما تجاوز، شك وهو جالس في السجدتين. وظيفة يأتي ماذا؟ أن يأتي بالسجدتين. لأن قاعدة التجاوز متى تجري؟ إذا تجاوز، كلما شككت في شيء وتجاوزت منه إلى غيره فشكك ليس بشيء. الآن هو جالس، لا هو داخل في التشهد، لا هو في القيام، إذن يجب عليه أن يراعي. إذا كان يجب عليه أن يراعي السجدتين يأتي بالسجدتين، إذن شك وهو لم يكتم السجدتين. طبعا نقلنا احنا هناك من الاعلام من يكتفي باحراز ركوع الركعه الثانيه، وفي المنهاج احنا استقربناه، وان احتاطنا احتياط وجوبي لعله استحبابي ايما كان في السجدتين، وذكرنا وجهه على كل بناء على لزوم السجدتين. بعضهم ذهب الى اكتفاء بالسجده الواحده، مو اكتفاء، مو انه يكتفي يعني لاجل احراز الركعتين. ايا ما كن، وكانما ما ذكرنا من تقريب انه السجده الاولى كافي في حصول الركعتين لا استراب فيه، لان السجده الثانيه الباقي ليست ركن، فكل اركان الركعه الثانيه يقينا اتى بها، فاحرز الركعتين. هي ركاب، تركاب، ركيب، ولكن هو أركان الركعة الثانية يقينا أتى بها. إن بقي شيء من الركيعة الثانية فجزء، أصل الركعة الثانية ما مو مشكوك فيها، لا مو تمتمة، ركنية الركعة الثانية قطعا أتت، المدار على حفظ الركعتين، حفظ الركعتين، إنما هي تتمات. فهذا تقريب قوي جدا لكون إذا أتى بالسجدة حتى لم يرفع رأسه من السجدة الأولى. رحمة الله عليه أحد المشايخ ميرزا كاظم التبريزي رحمة الله كان يجزم بهذا الشيء، وجزم في محلين لوجه، وقبلهم في جماعة، بل حتى الركعة الثانية إذا أتى بالركعة الثانية، ركوع الركعة الثانية، ركوع الركعة الثانية يقينا هو أتى بالركعة الثانية، يعني كركعة كركوع، قوام الركعة الركعات العددية في الصلاة بالركوع، يعني بين الأركان هم في مراتب، هذا مر بنا، بين الأركان فيه مراتب، من جهة ركوع الركعات قد حفظت اثنتين، ما يحتاج يركع ركوع للركعة الثانية. هذا تقريب الاكتفاء بالركوع وإن لم يرفع رأسه من الركوع، حفظه وأحرزه، انتهاء من الركن أو غير ركن. فأنت من حيث عدد الركوعات الركعات العددية والركوع الذي فيها وقوام الركعة، لما سميت الركعة؟ لما لم تسمى الركعة بسجدات الصلاة؟ لما لم تسمى ركعات الصلاة بقيامات الصلاة بأقسام الصلاة؟ أها، إذن الركوع ينبوع ركنية الركعة، وقد حفظها، أي تقريب موجود، لا التقريب وجيه موجود، لسه واحد يحتاط بحت آخر، بس التقريب قوي قوي موجود. المهم، فهذا ذاكرين قبل في المناهج. انزين، التتمة والتتمات والتتيمات بعدين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.